وش مقصود بالتأويل؟ تفسير شرح معنى تفسير معنى ضعيف بعد في اللغة. ممتاز. إذن أول شيء نحن يوم شو ثالث يسأل ثالث مرة أسألكم اليوم لما أسألكم وش المقصود بشيء أو ما معنى شيء. أول حاجة لازم نلتفت أن في معنيين على الأقل إلى أي وقتهم، صح؟ في معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. إحنا في التأويل أخذنا المعنى اللغوي وأخذنا المعنى الاصطلاحي عند الشعر عند السنة، صح؟ إذا كل مفردة تمر علينا، كل مفردة تمر علينا حتما إنها على الأقل معنيين. قلنا السنة توافقوا على أن التأويل بأي معنى؟ قلب المعنى صحيح الطرف. وهذا المعنى من وين يكون؟ من المعاني المحتملة الضعيفة، صح؟ أما التأويل عند الشيعة تحقق الأحداث، تحقيق الأحداث، ما له علاقة بالمعاني، ما له علاقة بعالم المعاني ولا ما له علاقة بالواقع. بعدين قلنا فهم الظواهر الدينية عن الشيعة اختلف عنا عند السنة، مع أن المصدر الرئيسي عند الفريقين واحد وهو القرآن الكريم. لكن ما تفرع عن القرآن الكريم وهي قول الرسول صلى الله عليه وآله أو سنة الرسول سواء كانت القولية أو الفعلية أو التقريرية، زين، عند الشيعة مطلقا هي حجة، أما عند السنة فقط في التشريع في الجهات الأخرى غير التشريع غير العبادات المساحة من المعاملات مثلاً البيع غيرها ما هي داخلة في الحجية. يعني الرسول ممكن ما يصدق وإحنا مو مسلمين بأن لا نتبع الرسول صلى الله عليه وآله ما يتعلق بالأمور الاجتماعية الأمور السياسية وغيرها. الشيعة من قول الرسول صلى الله عليه وآله قول الرسول أفعال الرسول أثبتوا حجية أيضا الأئمة سنة الأئمة، يعني قول تقرير وفعل الأئمة أيضا حجية. السنة بما أن اقتصروا على التشريع فكل أفعال الرسول الباقية اللي ما تخص التشريع إلا منها الأئمة كلها تعتبر ليس بحجة وملازمة للاتباع، ولذلك توقفوا ولجوا إلى الصحابة، توقفوا عند الرسول الإلهي لجوا إلى الصحابة، واعتبروا الإمام علي مثلا من الصحابة، مثلا الحسن والحسين من التابعين. لأنهم أدركوا في شبابهم أدركوا الإمام علي وتعلموا في على تسلموا على يد الإمام علي، والإمام علي كان من الصحابة فإذا هم من التابعين إلى الصحابة. فصار عندنا مسلكين منهجين أنا تكلمنا عن بعض نتائج حتى كل منهج. تكلمنا عن التأويل، تكلمنا عن ظواهر القرآن الباطنة وبواطنة واستيقاظ. قلنا هذا تدرس وين؟ في علم القرآن، يعني سواء عند السنة أو عند الشيعة يدرسونه في علم القرآن. بحثين الاسم واحد لكن المحتوى تماما مختلف، طريقة البحث مختلفة. بما أن اقتصروا يعني حددوا سنة الرسول في التشريع وفتحوا مجال إلى الصحابة، وإحنا أمس قلنا أن الرسول صلى الله عليه وآله كانت زمنه محدود، يعني من فصل سنة الرسول هم العلم عليهم السلام، فاحتاجوا في التفصيل إلى أن يرجعون إلى الصحابة لأنه ما عندهم بديل غير الرجوع إلى الصحابة، بل احتاجوا في كثير من الأحيان إلى أن يرجحون الاحتمالات الضعيفة، حتى الاحتمالات الضعيفة إلى المعاني المحتملة إلى الروايات، حتى إلى الآيات، حتى يرجحون آراء الصحابة والتابعين. ولذلك صار عندهم مثلا كثير من المشاكل، منها أهم مشكلة إحنا نخالفهم فيها مشكلة الناس. وش المقصود بالناس؟ نص الأحكام. إلا في حكم يعمل فيه في فترة معينة وبعدين يزول هذا الحكم ويحل محل حكم آخر. زي مثلا المثال اللي يذكرون على شرب الخمر، شرب الخمر كان على مراحل صح، ما على طول حرا. مش فيه صلاة الليل؟ نعم ايوه شو فيها؟ هل نفس الآية؟ إيه يعني في نفس السورة في نفس المسار، يعني يقول إذا ما تقدر على كله لكن الناس يعني إن ظل فترة زمنية حكم يظل فترة زمنية زين، وبعدها يتغير الحكم، يزول الحكم الأول يحل محل حكم جديد زين. إحنا نقول إن الناس يعني تغيير الأحكام إلى شروط، من شروط الناس إن لابد تكون الآية تنسخ الآية، يعني حكم نأخذه من آية معينة، الحكم الثاني لابد نأخذه من آية أيضا، ما عندنا نسخ حديث ينسخ الآية أو العدل. السنة يخالفونه في ذلك ليش؟ لأن من اللي فسر القرآن؟ القرآن في بس تشريعات أو في أكثر من التشريعات أو سعر صح؟ حتى بالنسبة إلى التشريعات من اللي يفسر لنا حتى الآيات اللي تتكلم بالتشريع هو الصحابة. ولذلك ما يخالف يعني الأقوال، أقوال الصحابة التي تخالف بعض آيات القرآن الكريم يقدمون فيها رأي الصحابي على الآية القرآنية. أشهر خلاف إحنا معاهم فيه هو الآية اللي تتكلم عن الزواج المؤقت، وهم يقولون أن هذه الآيات نسخت ب عليكم السلام ورحمة الله بقول عمر إن السنة كانت ثلاثة في عهد الرسول وأنا أحرم هاتين السنتين. إحنا نقول هذا شو اسمه قول عمر ليس بحجة أصلا، إذا كان يخالف آية القرآن يخالف قول الرسول فيضرب عز الحال. إذا في مسألة النسخ إحنا عندنا معهم خلاف مهم، ده خلاف نشأ من ويش؟ من تعصب السنة إلى الصحابة، يعني زي ما الشيعة عندهم تعصب إلى الأئمة وضرورة الالتزام بالأئمة، في المقابل السنة بعد عندهم تعصب إلى. يمكن لو نسأل بعض المفكرين السنة إن هل تعتقدون فعلا بأن قول الصحابة حجة؟ يمكن هو ما يعتقد بأن حجية قول الصحابة، ولكن بسبب التعصب اللي عنده يأخذ. لو نسأل الشيعي بكثير من الأقوال الأئمة عليهم السلام بضرورة الاهتمام بالقرآن، ضرورة الاهتمام بصلاة الليل، ضرورة الاهتمام بآداب قراءة القرآن، ضرورة الاهتمام بالصلاة، عندنا مئات الأحاديث عن الصلاة. زين، احنا نتعصب الى نفس الامامة، لكن وشو قال الامام؟ يمكن كثير منهم اصلا مو مهتم انه يروح يشوف وشو قال الامام في الصلاة، وشو قال الامام في معاونة الوالدين، مو مهم. المهم انه الشيء اللي احنا ممنوعين منه اللي هو اتباع الائمة نتمسك فيه. اما التمسك الواقعي يعني الاتباع الواقعي، يمكن كثير منا ما عنده مو شايل هام ولا يحس بمسؤولية انه ضروري يتعرف على وش يقولون الآباء عليهم الصلاه عليهم المسك. فكثير من الشيعة يشوف هذا التعصب الى الامامة، تعصب الى الولاية، يعني هالشيء اللي هو ممنوع منا يتمسك فيه. اما تمسك واقعي، تشيع واقعي، وشو معنى التشيع؟ من الإشاعة، إشاعة أفكار القائد، إشاعة أفكار الإمام. يعني يقولون هذا من شيعته، يعني يشيع أفكار، يعني وين ما يروح يبين أن هذا من شيعة فلان، هذا من شيعة إبراهيم مثلا، هذا من شيعة الإمام علي، لأن شكله كلامه منطقة سلوكه يبين أنه من شيعة تبع ذيك الجماعة، تبع ذاك القائد. فكثير من الشيعة بس بالتعصب إلى التشيع، لكن الشيعي يعني تظهر على سلوكيات الشيعة. أيضا في المقابل السنة، يعني مهم سنة النبي، ولذلك كل حاجة يركزون عليها في هل هذه كانت موجودة في زمن النبي أو ما كانت موجودة في زمن النبي. إذن أول مشكلة معهم مسألة النسخ. ولذلك لما نسألهم لو إيش ما ترفضون الآيات، يقولون مو موجود أسماءها في القرآن، فيه أسماء في القرآن، تكون آيات تحورونها على أنها تدل على أن في جماعة معصومة في زمن الرسول، وتقولون أن هذه الجماعة المعصومة هي الآيات الاثنى عشر. أقوال الرسول صلى الله عليه وآله بأن عدد الأئمة الرسول صلى الله عليه وآله فقط في التشريع، أما في الخلافة وفي السياسة ما له علاقة. ممكن ينصحنا، ممكن يقدم لنا نصيحة، يقول لنا ممكن الأحسن خلونا فلان، والله ممكن يخطأ، حمو ملزمين باتباع الرسول في السياسة. المسألة الثانية اللي ممكن استنتجها من التركيز على الظواهر الدينية في المسلكة، مسألة العمل بالحديث قبل الاجتهاد. العمل بالحديث، مجرد ما نسألهم ليش الشيء فلان يسوونه من سنة الرسول صلى الله عليه وآله، ولذلك حتى في زمن معاوية كان يركز على وضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وآله وينقلها على الإمام علي. يعني قال الإمام علي إن الرسول صلى الله عليه وآله قال كذا. منها مثلا حرمة البناء على القبور، حرمة البناء على القبور، الدليل الذي يعتمدون عليه حديث منسوب إلى الإمام علي عليه السلام، ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا تدع تمثالا إلا ضربت ولا قبرا إلا زويته. إحنا نقول هذا الحديث موضوع، وهم يصرون على هذا الحديث وإيش فيه، يقولون لها الحديث ضعيف، يعني مروي من جهة واحدة من شخص واحد، لكنهم لأنهم يأخذون برأي الصحابة، رأي الصحابة حجة. الصحابة أبي الهياج اللي روى هالحديث وعن أمير المؤمنين عليه السلام عندهم حجة، إحنا عندنا الشيعة أكثر احتياط في أخذ الأحاديث من الصحابة. أول شيء يعرضون على القرآن الكريم، المقدم هو القرآن مو رأي الصحابي. ثانيًا يعرضون على مجموع أقوال الأئمة عليهم السلام إذا كان مخالف أيضًا إلى سيرة الأئمة يرفضون الحديث، خاصة إذا كان الحديث إلا رواه شخص واحد بس، شخص واحد يعني احتمال كبير إنه يكون على الأقل هالشخص مشتبه ما سمع عدل، في احتمالات كثيرة أو إن الحديث يكون موضوع. ضيق دائرة الرواية الحديث عند أهل السنة خلاهم يعطونه إيش مركزية واهتمام إلى الصحابة، حتى لو كان صحابي واحد اللي راوي الحديث يأخذون فيه بسرعة. أما الشيعة ما يحتاجون لذلك لأن عندهم الأئمة عليهم 12 إمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، فترة طويلة كانوا يفكرون لهم الأحكام. المسألة الثانية اللي اختلفنا فيها بعد في فهم النصوص الدينية، ظواهر النصوص الدينية، مسألة الاجتهاد. مسألة الاجتهاد والتقليد، عند الشيعة يصرون على الاجتهاد الحر ويدعون بأن الاجتهاد في الأحكام، طبعا الاجتهاد في العقائد والمسائل العقائدية واجب على كل فرد. السنة والشيعة مكفين على هالشيء، لا الروايات اللي تؤكد على ضرورة التعليم والتعلم، الروايات الأحاديث الروايات اللي تؤكد على ضرورة التعليم والتعلم والتفكر، حتى الآيات القرآنية المقصود فيها أي تفكر أي علم، العلم الموصل لله يعني التوحيد العقائد النبوة، التوحيد الميعاد المبدأ والميعاد والنبوة. لما يقال طلب العلم فريضة على كل مسلم، المقدار المتيقن وشروط طلب العلم الفريضة على كل مسلم الموصل لله سبحانه وتعالى، ما المتوقع من هالإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه على الأرض أنه على الأقل يتعلم ما يوصل إلى لقاء الله، يوصل إلى المعام، يوصل إلى الهداية. فهذا متفقين عليها أن في العقائد يجب على كل مسلم أن يبحث عن العقيدة الحقة، يؤمن إيمان واقعي بأن الله واحد، مو يقول بلسانه الله واحد لكن جنبه يحط كل أول يوم يحط مديره في العمل إله يحطه، أمه في البيت تراقبه وين يروح وين يجي إله يحط له مجموعة آلهة. إذن البحث في العقيدة واجب على كل شخص، ما فيها يعني الاجتهاد فيها على كل شخص لابد أنه يجتهد يبني عقيدة. أما الاجتهاد في الأحكام الشرعية، الاجتهاد في الأحكام الشرعية اختلفنا، اختلف الشيعة عن أهل السنة. الشيعة يقولون بضرورة الاجتهاد، وش الدليل على ان الاجتهاد امر ضروري في الاحكام الشرعية؟ دليل عقلي معروف أكيد مر عليهم. الرجوع إلى المتخصص. كل اللي لازم نصير أطباء حتى نعالج أنفسنا. والله واحد اثنين يصيرون في منطقة أصل واحد يعالجون البقية، البقية وشعورهم. كل اللي لازم نصير مهندسين حتى نبني بيوت ونعمر المنطقة. لا، تتوزع التخصصات على أهل هالمنطقة بحيث إنه يتمكنون من تأمين احتياجاتهم مع بعض. نفس الشيء بالنسبة للأحكام، معرفة الأحكام، فروع الدين، الأصول لو فيها الإجتهاد الشرعي. أما الفروع فلأنها تحتاج إلى تخصص، تحتاج إلى علوم كثيرة. يعني مثلا 20 سنة واحد فقط يصرف وقت إلى دراسة هالعلوم حتى يقدر إنه يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية، يفهم مزاج الشريعة، ما يتأثر بالعرف، وإنما يفهم زي ما قلنا زي القرآن الكريم. يعني حتى نألف القرآن يحتاج إلى مقدمات أو قراءة القرآن ثانية اللي يكون في عندنا على الأقل مفردات راغب، على الأقل على هالكتاب كتاب صغير حتى إنه يساعدنا على الدخول في جو القرآن، في معاني القرآن، مفاهيم القرآن. بعد سنة مثلا ثلاث ممكن إنه يصير عندنا وش نقدر نفهم مزاج القرآن، كيف القرآن يتكلم لما يقول هالكلمة وشو يقصد. لما العاشر أحد من الناس، أنا أول مرة أجيت معه ما أعرفه، ثاني مرة ما أعرفه، بعد سنة خلاص أعرف مزاجه، أعرف كيف يفكر، أقدر أتعامل. نفس الشيء بالنسبة إلى باقي العلوم. مقدمات استخراج الأحكام الشرعية طويلة، تحتاج إلى متخصص. زي بين طب واحد يجلس كمان ثلاثة يصير طبيب إذا عالجنا، لا يحتاج إلى أنه يتفرغ للطب ست سنوات لازم يتفرغ للدراسة عشان يقدر يوصل إلى اللي يصير طبيب. نفس الشيء بالنسبة إلى فروع الدين، بالنسبة إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة والأركان والجهاد والعبادات والمعاملات، تحتاج إلى تخصص. فرض إن كل الناس يتركون أعمالهم، يتركون حياتهم، يروحون يدرسون 15 سنة 20 سنة حتى يصيرون متخصصين ويفهمون من الشريعة ويبدون يعرفون وش هي الأحكام المطلوبة منهم، وش الواجب عليهم، وش الحرام. دليل عقلي، كل محتاج إلى تخصص معين يرجع للمتخصص فيه ما يحتاجه، من أصغر شيء لأكبر شيء. حتى بالنسبة إلى الخبز، نرجع فيه إلى الخطاب، لا نسوي خبز في البيت، نرجع فيه إلى صاحب الخبرة. بالنسبة إلى المسائل الفقهية ما أحتاج الأدلة، وإن كان فيه أدلة نقلية نحن نرجع إلى علماء الدين ومراجع الدين، ولكن ما نحتاجها، عندنا الدليل العقلي كافي. أما أهل السنة يصرون على أن الاجتهاد بدعة، وأن لا يجوز الاجتهاد، بل يجب على كل شخص أن يفتح القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وآله ويقرأ الروايات، من خلال ما يقرأ ويفهمه يطبق. ملازم التقليد، مو بس ملازم، بدعة. حتى عند الأئمة الأربعة إلى أهل السنة، منهم الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل، بعد الشافعي والمالكي، مالك بن أنس وأبو حنيفة العمر، حتى الأئمة الأربعة يؤكدون في كتبها أن لا يجوز تقليدنا بصراحة كلهم، وفي أكثر من مورد يؤكدون على أن نحن فقط مجتهدون، وأنتم عليكم الآن تجتهدوا في القرآن والسنة. مثل ما احنا درسنا تعبنا، انتم بعد لازم تجتهدون، كل واحد حسب امكانياته حسب قدراته. فالسنة اصلا ما عندهم، يعني في عقيدتهم يعتقدون بان الاجتهاد بدعة. زين، لكن في القرن الخامس في زمان العباسيين تقريبا الحين، من هو الملك اللي أجبر الناس على اتباع أربع مذاهب؟ في اختلاف، هل هو الملك أجبر الملك العباسي، أو أنه تكونت عند أهل السنة، لأن كان في عشرات المذاهب عند أهل السنة إلى الفقه، كل واحد يفتي من جهة، يسمونهم أهل الفتوى وأهل الحديث. زين، أهل الحديث إلى ما شاء الله فيه فرق، أهل الفتوى إلى ما شاء الله فيه فرق. أهل الحديث يؤكدون على أن إحنا من خلال الحديث نستنتج الأحكام، كل واحد يفتح عند أحاديث الرسول يستنتج أحكام، فصار في اجتهادات كثيرة، كل واحد يفتي برأيه. أهل الفتوى يقولون لا، إحنا الأحاديث الموجودة ما تفي بالغرض، نحتاج أن إحنا مباشرة نرجع إلى رأينا، حتى من غير ما نروح نشوف في حديث أو ما في حديث، فانقسموا إلى اتجاهين أهل السنة. في التاريخ البعض أهل السنة يقولون أن صار في إجماع من علماء السنة على هذه المذاهب الأربعة. هذا يخلص سيد العلامة الطبرسي في الكتاب اللي يقول في القرن الخامس صار في إجماع على المذاهب الأربعة لعدة أسباب. السبب الأول أن هالمذاهب الأربعة كانت مدعومة سياسيا، يعني الدولة دعمت كل مذهب على فترة، يعني يجي ملك كان مثلا مالكي فيدعم المالكية، تنتشر المالكية في بعض المناطق الدول الإسلامية، ملك ثاني يدعم الحنيفية، ملك يظلم أبو حنيفة النعمان، فإنه طبعا يشوفونه مظلوم ما أدري وش يصير، تكثر أتباعه يحبون يتعرفون عليه فتكثر أتباعه. فصار أشهر مذاهب هي المذاهب الأربعة في الفقه. زين، ولذلك اقتصروا على هالمذاهب الأربعة. إذا إما إجماع أو أحد ملوك العباسيين أمر عين أربع قضاة، أربع قضاة في مصر أول ما بدأ ثم في الشام، أربع قضاة من كل مذهب من هالمذاهب الأربعة قاضي. وش يعني القاضي؟ القاضي اللي يحكم، صح؟ وإحنا عندنا في الأحكام الشرعية ثلاث مراحل. زين، أول شيء الحكم. أحيانا مثلا الرسالة العملية فيها أحكام، صح؟ أحكام عامة. زين، بعدين عندنا القضاء. القضاء وش يعني؟ قبل القضاء عندنا الفتوى. الفتوى يعني مثلا لما تتصلون إلى الشيخ تسألون عن مسألة، هذه المسألة حكمها موجود في الرسالة العملية، زين، لكن أنت تجيبين له مصدر وإيش صار إيش ليش، أنت تعطينه هو يطبق الحكم على هالمصدر. زين، هذا وش يسمونه؟ إصدار فتوى. تبغين يقول ليش هو الحكم دقيقا وشو لازم تسوي، مع أنه في الرسالة العملية مكتوب تقدرين ترجعين للحكم تاخذينه وتطبقينه، لكن انتي تبغين فتوى فتروحين تسأليه يعطيش فتوى. القضاء، القضاء انه هو نفس الحاكم يطبق عليش، وهو نفس ياخذ عليش يطبق عليش الحكم. زين، مثلا احيانا احد يرتكب جريمة ما ممكن هل الارتكاب جريمة مثلا الإفطار في شهر رمضان عمدا. احنا عادة ماش نسوي؟ نتصل الى الشيخ مثلا، يعني احنا الحين استفدينا زين. احيانا لا، نروح الى الحاكم ونقول له ان نعترف يعني ان احنا ضرنا بهالجريمة، هو شو يسوي؟ يقضي علينا، يحكم علينا بان شيء فلان شيء فلان شيء فلان لازم تسوونه. هذه الملك العباسي أي قضاء، أربعة قضاء. صار الحين الناس إذا بغت ترجع شيء إلى دينها ما عندها إلا هالأربعة، حتى الأقليات ما في عندهم قاضي خاص بهم. فأنت شو مثل المذاهب الأربعة وبقية المذاهب الأربعة إلى اليوم، هذا على المستوى الفقهي. نفس الشيء على المستوى العقائدي، على المستوى العقائدي عندنا اتجاهين عند السنة، وشو؟ المعتزلة و والأشاعرة. الأشاعرة المعتزلة يهتمون بالعقل والعقلانيات، الأشاعرة يرفضون تدخل العقل حتى في العقائد. الوهابية معتزلة ولا أشاعرة؟ أشاعرة. الحين ما في الأشاعرة، الحين أكثرهم أشاعرة. المعتزلة صندل. أول من دعا بالمعتزلة كان من هو كان أول من دعا بالمعتزلة؟ من الملوك أول من دعا بالمعتزلة من؟ إيه؟ أول من دعا المعتزلة هو المأمون، ما تذكره في على قصة مسلسل الإمام الرضا، كانوا يجيب علماء من كل مذهب من كل فرقة عالم حتى يجادل الإمام، وفتح باب الترجمة إلا بعدين إن شاء الله فجأة اهتمامه بالعقل والعقلاني. إذا في عندنا معتزلة وفي عندنا أشاعرة. الحين المعتزلة بدأت ترجع، الحين في الجزائر في المغرب في دول مناطق بدأت يرجعون أفكار المعتزلة، بعض أفكارهم بتمر علينا إن شاء الله. إذا المنتشر الحين هم الأشاعرة، الأشاعرة اللي يركزون على ظواهر الآيات والروايات، منهم أحمد محمد بن عبد الوهاب، منهم ابن تيمية. من المسائل المهمة عندهم والحساسة هي مسألة التجسيم، مسألة التجسيم. الأشاعرة يقولون بأن لله سبحانه وتعالى الجسم، لو إيش يقول ابن تيمية أنه في هالنقطة لا يجوز التأويل. مش نعم أخذنا أن عندهم تأويل وهم يعملون بالتأويل كثيرا، لكن ابن تيمية في كتاب عقائد الواسطة أو الواسطية شو كده يقول أن التأويل في الصفات الخبرية وش فيه؟ لا يجوز. وش يعني الصفات الخبرية؟ هي الأخبار المذكورة، الصفات التي أخبرنا بها القرآن أو الأحاديث زين عن أن لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى جسم أو جسماني، يعني جسم أو صفات الجسم. هذا دائما تشوفونه في كتب العقائد، أجسام أو جسمانيات، جسمانيات يعني صفات الأجسام التي تشير إلى الله سبحانه آيات. إحنا لولا أن القرآن ذكر يد الله فوق أيديها لما دعا بإذن الله لله نفسه. لو ما القرآن ذكر أن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لما قلت أن نحن نقدر نشوف الله سبحانه وتعالى برؤية الله. لو ما الروايات ذكرت أن لله سبحانه وتعالى رجل يضعها في النار فتهدى لما قلنا إن لله رجل. لو أن الروايات ما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى له حمار وينزل من فوق العرش إلى الأرض كل ليلة لما قلنا لله سبحانه وتعالى مكان ويحتاج في نزوله وصعوده إلى عالم. الحين بريد زين. إذا الله سبحانه وتعالى هو جزء زين، لكن لا يكيف بشيء، ما أدري كيف، لأنه ليس كمثله شيء. إذا لله يد لكن ما ندري يد كيف، مو مثل يد الإنسان لكن له يد، مو مثل رجل الإنسان لكن له رجل، انتقال حركته مو مثل الإنسان لكن ينتقل ويتحرك يحتاج إلى مكان في الانتقال والحركة وإلى آلة وسيلة مواصلة. ولذلك يسمونها بلا كيف. لله هذه الصفات لكن بدون ما نسأل كيف. ما خدوا لنا في مدرسة في التوحيد أخذها صح؟ هذا كلام ابن تيمية. احنا لا يقبل بين هذه الصفات الخبرية الصحيح. العقل ما يقبل بين يقول لله يد. فنقول هذه الصفات الخبرية في التعريف نتفق معهم. إلى هذه الصفات خبرية يعني وإيش يعني أخبرنا فيها، جاءت فيها الأخبار، جاءت فيها الأخبار، جاءت فيها النصوص الدينية. ولولا أنها ذكرت في هذه النصوص لما قلنا بها ولما قبلنا بها أصلا. زين. لكن لا يمكن أن نقبل بهذا المعنى بأن لله سبحانه وتعالى جسم أو لله سبحانه وتعالى صفات الأجسام، لأن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذا الجسم، يصير محتاج إلى بغى ينزل إلى الأرض إنه إلى وسيلة يتنقل فيه، محتاج إلى بغى يهدي مثلا النار ينزل رجله في النار. والاحتياج ما يتناسق مع الإلهية الألوهية الإلهية أعجبها. زين. لكن احنا هنا ما نقوم بالتأويل حتى نبين معنى الآيات، نرجع إلى نفس الآيات القرآنية لما يقول يد الله فوق أيديهم. عن وش كان يتكلم؟ عن وش؟ ما أستعرش وش يقولين عزيز
بيع المحورة ومن عمك رسولة بيع البيع ونقول بكعدين تخلقوا عن البيع.
ايه هذا نموذج، والنموذج الثاني اللي كنت بعد وشو اسمه افراح ان عقيدة اليهود كانت يد الله مغلولة، ما قال ما الى يد بل قال ويش غلت ايديها بل يدا ما بصوتان ينفق كيف يشاء. صحيح. نفس الآية الثانية يذكرون نفس المعنى، وأحب أن نستخدم هذا في العرض. شيخ سبحانه في كتابه المغني في دروس العقيدة يبحث في البحث مفصل في رؤية الله، يقول يد الله فوق أيديه، وإحنا نستخدم اليد، يد طائلة، يد طول هالشيء، وش يعني؟ يعني إنه قادر على القيام بهذا الشيء. فما خرجنا عن المعنى اللغوي إلى اليد. اليد مو دائما تطلق على العضو الجسماني، وإنما سميت اليد يد من باب أنها تعطي الإنسان قدرة على اللي ما عنده أيدين ما يفقد كثير من القدرة على القيام بكثير من الأعمال. صحيح. إذا الياد تطلق على تطلق عليها ياد لأنها مصدر للقدرة. في القرآن كذلك استخدمت من هالباب مو من باب لها العضو. نفس الشيء بالنسبة إلى القلم. القلم في الروايات ان القلم مستحب ان يكرم لان آلة الكتابة وآلة طلب العلم، صح؟ يعني مثلا ما حطه تحت، ما نحطه، لما مستحب ان احنا نحطه مثلا قريب قريب الى القلب او على الاذن لان آلة العلم السمع الفؤاد زين. لكن البعض يتصور ان القلم بس القلم، لا، القلم يعني ما يكتبه، آلة الكتابة يعني. حتى هذه الأجهزة اللي فيها كتاب وتواصل وما إلى ذلك يطلق عليها في اللغة إنها قلم. لا، من هالباب، من باب التواصل والنقل وانتقال المعلومات، حفظ المعلومات، نفس وظيفة القلم. كل شيء يكون بلها الوظيفة هو قلم، بس إحنا لأننا تعودنا نطلق القلم على هذا الشكل فخلاص فكرنا كل قلم لا، يعني لازم الشيء يد، يعني لازم هذه اليد. تعودنا العرف هالشكل، فنحكم قول العرف على المفاهيم الموجودة في القرآن. إذا نحن نقبل بالصفات الخبرية ولا نقبل بالتأويل ولا نقبل بالمعنى الذي يذكرون أهل السنة في هذه الصفات الخبرية. الحين هنا لو إيش السنة ما أولوا وايد أشياء أولوها أولوا معانيها، لكن في الصفات الخبرية يصرون على عدم التأويل. طبعا الأشاعرة المعتزلة ما يقولون بالتأويل، الأشاعرة يصرون على عدم التأويل في آيات القرآن الكريم. لو ايش تتوقعون؟ اي ممتاز. لا يبغون يثبتون ان لا تخافون الانسان الحين كله يعني بنشوف الله ما بنشوفه، كيف نعبد اله ما نشوفه؟ فيقولون لا، على الأقل أنت إذا التزم على الأقل يوم القيامة تشوف الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كالبدر في ليلة كمالة، زي ما يشوفون البدر في ليلة ما يكتمل ليلة 17، كذلك يشوفون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كامل. في كتبهم الأخلاقية يأتدون على هذا المعنى، بينما يريد أن يرى الله يوم القيامة على أن يتحلى بالصالحات بالفضائل. جهة أخلاقية التأثير على التجسس. آخر مسألة نشير لها نتائج التركيز على الظواهر الدينية، مسألة الأمر بين الأمرين. وش يعني الأمر بين الأمرين؟ وش يعني الجبر؟ تفوي لما الله سبحانه وتعالى يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وشو يفهم منها؟ إلا مشيئة مطلقة لله، صح؟ للإنسان إرادة؟ ليس مختار؟ ما في اختيار للإنسان، صح؟ أحيما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما ترغبون في شيء إلا أمر الله يريده أنت لبارك. جهة ثانية تقول كيف رح نقول عشان إلى إن شاء الله ما لا تسحب الاختيار على الإنسان. وهذا إذا الأشياء يعني خلاص هذين الجهتين مو بعد كيف يصير. إذا في عندنا مثالين، المثال الأول تحكم ويش تحكيم مشيئة الله على إرادة الإنسان. إنزين نقولها زي ما قلتون إن الإنسان يشعر بالمعلومة إنه عنده اختيار. الحين لو أقول لكم ارفعوا أيديكم مثلا أوقفوا، إلا ما تبغى توقف ما توقف ولا تستجيب توقف، صح؟ يعني اختياركم، مو إن ما يشاء الله يشاء هذا الإنسان. هم يقولون لا، لولا مشيئة الله لما وقفتم، لما امتنعتم عن الوقوف. بحول الله وقوته أقوم واقع. يعني كل عمل أسويه هو بحول الله وبقوة الله. كيف؟ هذا قول من؟ قول ما تزرع الأشاعرة. تقديم مشيئة الله سبحانه وتعالى قوله لأشاعرة. أشاعرة لهم أهل الحديث يؤكدون على ضرورة الحفاظ على عظمة الله، ضرورة الحفاظ على قدرة الله. ما في قدرة تنافي قدرة الله، وبالتالي الإنسان قدرته إرادته ما تعارض قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا في عندنا الإنسان في عندنا الله. الحين أي واحد نقدر إرادة الله ولا إرادة الإنسان؟ إرادة الله. هذا عند الأشاعرة. المعتزلة قالوا لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفوض له، فوض له كل ما يريد، يفعل ما يريد، خلق وأعطى هدى إلى الطريق، طريق الحق طريق الباطل، فالإنسان يختار ويفعل ما يشاء. يعني زي الساعة، ساعة ساعة مربه، زين انتوتها شوفها على وقتها، عشان خلاص طول الوقت هي وش طول حد الوقت، تحتاج لصاحبها عشان توقفها، بعد ما تحتاج لصاحبها عشان تصيح، هي تصيح لحالها. الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله، خلق الإنسان من ضمن هالكون وكوته طريقة بحيث انه يتحرك لحاله، ما يحتاج إلى إرادة الله. إذا المعتزلة قسموا إرادة الإنسان واختياره، والأشاعرة قسموا إرادة الله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس إلا آلة تستقبل إرادة الله. زي السيارة، سيارة لا حركة بالرماد. هل مثال يذكرونه في الكتب؟ أن السيارة تتحرك بالرماد، إحنا نشوف كيف السيارة، ما نشوف الرماد، نشوفها تتحرك، ونفكر أن هي تتحرك، نشوف الإنسان يتحرك، نفكر هو يتحرك، ما نشوف الله سبحانه وتعالى كيف يتحرك، نفكر بإرادته يتحرك. هي أن في الواقع وليس إلا آلة في يد الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هذا الفرق بين قانون الجزر والإشارة. مش مشكلتهم، مش وقعوا في الفصل بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، بأن يا إرادة الإنسان يا إرادة الله، ما تجتمع الإرادة. إحنا مش نقول
هم
بعد غير أفراح زين هذا العمل اللي بيسويه هو بإرادة السماء ولا بإرادة الله؟ إذا أول بين الأمرين يعني كل ما يقول القرآن كل نود هؤلاء وهؤلاء مشيئة ما تشاءون إلا أن يشاء الله وشو يعني؟ يعني أن المشيئة الإلهية إرادة الله سبحانه وتعالى تحيط بإرادة فما عند الإنسان من إرادة هي في طول إرادة الله. إحنا ما نفصل بين إرادة الإنسان وإرادة الله ونشوفها متلازمة. الإنسان مو في عرض الله سبحانه وتعالى حتى نبحث أي إرادة هي ولا في قوة إرادة الله سبحانه وتعالى حتى يصيروا في عرض واحد فنقدم واحد على الثاني. مو في عرض واحد. مشكلة المعتزلة مشكلة الأشاعرة أنهم صوروا بأن إرادة الإنسان تعارض إرادة الله. فحين دخلنا إرادة الإنسان تعارض إلى إرادة الله يعني إرادة إله مع إرادة إله. نقاش الشرك. يعني كان نعتقد وجود إلهين متعارضين. أحيانا كيف نحل المعارضة الموجودة بينهم؟ في حين أن الإنسان في دائرة إرادة الله. فما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئة الإنسان إرادة الإنسان نابعة من إرادة الله كل نمد هؤلاء وهؤلاء يعني الكفار نمدهم أيضا المؤمنين نمدهم بالإرادة بالقوة بالقدرة بالحياة بالعلم حتى يصير عندهم مقاومات يقدرون يسارون يقدرون يتحركون نعطيهم إمكانية إذا فعل الإنسان إرادة الإنسان اختيار الإنسان يرجع للإنسان نفسه ولكن في طول مخارج عن إرادة الله مخارج عن سلطان الله سبحانه وتعالى يحكم ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول عرفت الله معروف عرفت الله بنقض العزائم وفرق الهمم يعني أنا أعزم على أنا بسوي شيء بعدين أهون فجأة كده أحس ما أبغى أسوي مش اللي غير عزيمتي إحنا ما صرت كم شيء أحيانا أجهز كل شيء وخلاص يعني متحمس إن أنا بسوي شيء فلان بروح لمكان فلان بعدين فجأة أحس إن ما أبغى أروح ما أحس برغبة بأن أروح تغيرت دليل أن في أحد يتصرف سواش في قلبه الإنسان قرارات الإنسان أمر المنيح السلام يقول عرفت الله فيه نقض العزائم وفصل إمام إذا الإنسان مو منفصل عن الله سبحانه وتعالى مو في عرض الله وإنما داخل سلطان الله سبحانه وتعالى هذه باختصار سألت الأربعين طبعا إحنا هذه المشكلة الشيعة أخذوها من الأئمة عليهم السلام يعني لما وقعت مشكلة الأمر بين الأمرين البعض قال بالجبر وبعض قال بالتفويض وصار في حرب على الجبر والتفويض بين علماء السنة وانقتلوا ناس وايد على هالحرب زين صاروا يقتلون بعض اللي يقول بالجبر اللي يقول بالجبر واللي يقول بالتفويض ويتهمون بعض يعني زين الشيعة راحوا إلى أئمتهم عليهم السلام سألوا الإمام الصادق عليه السلام وش عقيدتنا في الجبر والتفويض احنا مجبرة ولا مفوضة فقال الإمام عليه السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين إذا مسألة الجبر والتفويض بعد انحلت بسبب الظواهر الدينية بسبب النصوص الدينية الموجودة عندنا هم وقعوا في المشكلة لأنه ما عندهم مرشد وعندهم موجه وعندهم هادي إلى تصاحب على الأئمة عليهم السلام سبب إلى وقوع هذه المشكلة. هي بعد مشاكل ثانية ولكن مثلا مشكلة خلق القرآن، القرآن حادث أو بس يكتفي بهالمقدار. في سؤال في دليل الخمس مسائل وشو معنى ان وشو معنى لا وش يعني آية الزخارف بل كنتي موجودة من البداية صح؟ واحدة ثانية عندها غير اللي شاركة يعني الناس هي تغيير الحكم يعني يبقى الحكم فترة وبعدين يتغير زين. وش مشكلتنا مع السنة في النقص؟ وين الإشكال معهم؟ احنا نص آية إلى آية. أما عند أهل السنة يقولون حتى الحديث ممكن أن ينسخ يعني يزيل أحكام الآية. هذا حمل أقول فيه زين. من المسائل ذكرناها للعمل بالحديث كيف نأخذ الأحاديث نلتزم بالأحاديث إيه على أي أساس؟ يعني الخبر الواحد إحنا عندنا ضعيف لا يعني يحتاج إلى احتياط فعلا. أما عند أهل السنة يأخذون إحنا عندنا مثلا اللي عارض القرآن أو عارض سنة أهل البيت عليه السلام السنة القطعية ما نأخذ فيه في حين أن المعايير اللي عند أهل السنة أقل من عندنا لذلك احتياط أهل الشيعة في الأحاديث والعمل بمضمون الأحاديث أشد من أهل السنة. الطريق الثاني وطريق الحجج العقلية نوقف الحين نأخذ استراحة.